الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى والله هذه الدار ما من شيء نجمعه فيها ونحصده فيها إلا تقوى الله من انضبط بأوامر الله في هذه الدار سعد غدا في الدار الآخرة هناك سنقيم طويلا هناك ستحيا حياة لا موت بعدها ما استطعت في البرهة التي بقيت لك على هذه الأرض استكثر من تقوى الله تعالى بفعل المأمورات وترك المنهيات إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه ثم استفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقال الله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست لما شرح ابن حجر هذا الحديث قال في قوله حق المسلم على المسلم ست قال معناه واجب وجوبا كفائيا يعني هذه الست التي ستسمعون تجب على كل واحد فينا وجوبا كفائيا لمن حوله حق المسلم على المسلم ست وفي رواية للمؤمن على المؤمن ست خصال يعوده إذا مرض ويشهده إذا مات ويجيبه إذا دعاه ويسلم عليه إذا لقياه ويشمته إذا عطس وينصح له إذا غاب أو شهد أيها الإخوة نحن في الخطبة الثالثة عشرة من سلسلة أعلام من الشام لكن أخا كريما اقترح أن أخطب عن أخلاقيات الأزمة في عيد الأضحى فوافق الرأي الرأي فكانت خطبة اليوم واقترح أخ كريم آخر هو من جوار المسجد أن أجعل الخطبة أقصر مما هي عليه وقال ذلك لأن بعضا من الإخوة كبار السن يصعب عليهم بحالهم الصحي أن يجلسوا فترة طويلة في المسجد في أثناء الصلاة لأجل صلاة الجمعة وطلب إلي أن أجعل الخطبة قصيرة فأيضا سأوافقه الرأي وأجعل اليوم الخطبة مشلبني كما يقال فعنوان خطبة اليوم من أخلاقيات الأزمة في عيد الأضحى سبق أيها الإخوة أن تحدثت قبل 18 شهرا في سلسلة خطب عن أخلاقيات الأزمات تناولت فيها 10 أخلاق من أخلاق الأزمة، تجدونها منشورة على الموقع الإلكتروني ومسجلة على الأقراص المضغوطة. لكنني اليوم سأتحدث عن أمور 3 من أخلاقيات الأزمة فيما يتعلق بعيد الأضحى بشكل أخص وأدق. وهذه الأخلاقيات اخترت لكم منها 3 هي محور خطبة اليوم. أولها إهداء أكثر لحم الأضحية للأسر المتضررة أو الجمعيات التي تعنى بهم. ثانيها الاقتصاد في حلوى العيد وثيابه والتبرع بالفائض للمتضررين. الثالث الأخير الاقتصار في مظاهر البهجة والسرور على أدناها مواساة للأسر التي أصيبت في أبنائها. أبدأ فيما يتعلق بالأمر الأول الأضحية وإهداء أكثر لحومها للمتضررين، لأقول إن أقواما منا كما تعلمون مرت بهم أسابيع أو أشهر لم يأخذوا فيها من أطايب الطعام شيئا. اللهم إن استطاعوا تأمين الحد الأدنى منه فهم أولى من غيرهم بلحم الأضحية. كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من موجبات الرحمة الطعام المسلم المسكين، رواه الحاكم. وفي رواية للبيهقي من موجبات المغفرة إطعام المسلم السغبان، والسغبان هو الجائع. فالمتضررون أولى من غيرهم بشكل عام بلحم الأضحية. وروى الترمذي وأبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله تعالى يوم القيامة من ثمار الجنة، وأيما مؤمن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله تعالى يوم القيامة من الرحيق المختوم، وأيما مؤمن كسى مؤمنا على عري كساه الله من خضر الجنة. وها هنا مسائل متعلقة بالأضحية فيما يخص هذا العام، وإن كانت تتكرر في أعوام أخرى لكنها في هذا العام أكثر مساءلة من عدد منا. السؤال الأول، ما الحكم من استبدال الأضحية بدفع قيمتها مالا يعطى للناس أو بمواد غذائية كالرز والسكر ونحو هذا نعطيه للمتضررين؟ ما الحكم في هذه المسألة؟ بعض الأخوة يقول يعني ثمن الخروف 20,000 ليرة سوري تقريبا يذهب قسم لا بأس منه عظم ورأس وجلد لا يستفاد منه للمتضررين. 20,000 ليرة سوري نشتري بها رز سكر ونوزع على المتضررين أو نتصدق بها، ما الحكم في استبدال الرز والسكر أو المال بلحم الأضحية؟ الجواب، لا يقوم غير الأضحية من الصدقات مقامها لأنها عبادة مشروعة بعينها. يعني في عبادة اسمها عبادة الأضحية في أيام الأضحى، لا يقوم مقام هذه العبادة شيء آخر. في عبادة اسمها الصدقات، في عبادة اسمها كفالة يتيم، في عبادة اسمها إطعام طعام، بس في عبادة مستقلة اسمها الأضحية لا يقوم مقامها شيء. قال الله تعالى فصل لربك وانحر، قيل في تفسيره صل صلاة العيد وانحر البدن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. إن من عنده قدرة على الأضحية وما ضحى فلا يقرب المصلانة. هذا التأكيد لهذه العبادة وهذه الآية الكريمة تشير بأن الأضحية عبادة مستقلة بذاتها ومشروعة بعينها. غير أني أقول فيما يتعلق بالتضحية بأكثر من شاب، لأن بعض الإخوة فينا اعتاد مثلاً أن يضحي بخمس من الشيعة أو أكثر أو أقل عنه وعن أفراد أسرته التي يعين. هذه عادته في كل سنة، وسع الله عليه، يضحي بخمسة بسبعة بثلاثة بأربعة. أقول لهذا الأخ الكريم في هذا العام، اقتصر على أضحية واحدة عنك وعن أفراد أسرتك التي تعود، فتكون بذلك حققت عبادة الأضحية، وتصدق بثمن الباقيات مالا للمتضررين، فتكون بذلك أفدتهم أكثر. قال الشافعية والحنابلة: إن الشخص يضحي بالأضحية الواحدة ولو كانت شاة عن نفسه وأهل بيته، والمقصود بأهل بيته من تلزم الشخص نفقتهم. واستدلوا بحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته. هذه مسألة تسأل في مسألة الأضحية. مسألة ثانية: ما الحكم في أن يوكل المسافر غيره من الثقات بالتضحية عنه في بلده؟ يعني ابني مسافر مع زوجته وأولاده، لو اتصل وقال: يا أبي إذا سمحت ضحي لي هنا في الشام في أزمة في البلد، ما الحكم في توكيل غيرك بالأضحية، غيرك من الثقات، بالتضحية عنك؟ الجواب: اتفق الفقهاء على أنه تصح النيابة في ذبح الأضحية إذا كان النائب مسلما، واختلفوا في النيابة لمن كان من أهل الكتاب، فأجازها مع الكراهة الجمهور ومنعها المالكية. بشكل عام نحن نوكل بعضنا بعضا، نوكل الجمعيات الخيرية المعنية بالأضاحي وتوزيعها على الفقراء، هل يجوز؟ الجواب نعم. السؤال الثالث الأخير فيما يتعلق بالأضحية: هل نضحي بالشاة أو البقر لأن اللحم المستفاد من البقر أكثر والهدر فيه أقل؟ الجواب: جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية، اتفقت المذاهب على أن شرط الأضحية أن تكون من الأنعام، وهي الإبل والبقر ويتبع للبقر الجاموس والشياه ذكورا كانت أو إناثا، فمن ضحى بحيوان مأكول غير الأنعام، غير هذه الثلاثة، يعني ضحى بدجاج، ضحى بسمك مثلا، ضحى بأرنب، ما الحكم؟ من ضحى بحيوان مأكول غير الأنعام سواء كان من الدواب أو من الطيور لم تصح تضحيته به، لقوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولأنه لم تنقل التضحية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير الأنعام، ولو ذبح دجاجة كما جاء في الموسوعة، ولو ذبح دجاجة أو ديكا بنية التضحية لم يجزئ. ويتعلق بهذا الشرط أن الشاة تجزئ عن واحد، والبقرة والبدنة كل منهما عن سبعة، لحديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. هذا أيها الإخوة المحور الأول للخطبة. إذن الأفضل إذا كنت تجد بأن البقرة فيما يتعلق بالسؤال الثالث أقل هدرا وأكثر لحما، أن نشترك نحن سبعة منا يشتركون، ونشتري بقرة أو عجلا ونذبح هذا البقرة أو العجل إذا شئت ذلك، ولك أن تذبح من الإبل ولك أن تذبح من الشياة. هذا هو المحور الأول، الأضحية وإهداء الكثير من اللحم منها للمتضررين. المحور الثاني هو الاقتصاد في حلوى العيد وثيابه والتبرع بالفائض للمتضررين، وفي هذا تكافل وتعاون وتراحم ورحمة لبعضنا، بها نستمطر رحمة الله تعالى علينا، وبها نستمطر شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أعجبه تكافل الأشعريين في الأزمات. قال عنهم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو وقل طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم بالسوية، فأنا منهم وهم مني. الأشعريين كانوا باليمن والنبي صلى الله عليه وسلم مكي، قال أنا من هؤلاء وهم مني. أعجبه هذا التكافل والتراحم في زمن الأزمة. قال مرة لأصحابه في أزمة وشدة: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، من كان معه فضل زاد يعني زاد زائد فليعد به على من لا زاد له. قال الصحابي راوي الحديث: وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصناف المال الشيء الكثير حتى رأينا أنه لا حق لأحدنا منا في فضل، يعني ما بصير حدا يتحط عنده زيادة في بيته، كدنا أن نعتقد بأنه ما بصير أنت تدخر شيئا، كل شيء وزع على الآخرين خاصة في زمن الأزمة. نحن في العيد مطلوب إلينا أن نقتصد في الحلوى والثياب، والذي يفضل عنا من هذا المال وعن أولادنا، وقل لأولادك هذا الأمر نحن سنعطيه للأسر المتضررة. فمهما اقتصدت اليوم لتعين آخر، ومهما بذلت اليوم لتنقذ من ناب الجوع آخر، فإنك لاقيه غدا عندما لا يكون درهم ولا دينار. هذه هي الفقرة الثانية. وأما الفقرة الثالثة الأخيرة من خطبة اليوم فهي الاقتصار في مظاهر البهجة والسرور على أدناها، مواساة للأسر التي أصيبت بأبنائها. إذ كيف يعلي مظهر البهجة والسرور من بات سليما وجاره مصاب، أو أمسى مكتفيا وأخوه محتاج، أو نام في داره والناس في العراء، أو اجتمعت أفراد أسرته حوله وتفرقت أسر الناس ما بين شهيد وجريح وطريد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. عن أسلم مولى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: كنا نقول: لو لم يرفع الله المحل عام الرمادة لظننا أن عمر يموت هما بأمر المسلمين. يتحدث الناس لما نزل عام الرمادة أصاب عمر الهم، فكان الناس يقولون: لو لم يرفع الهم أو هذا المجاعة في ذلك العام يمكن عمر سيقتل من كثرة الهم. فإظهار البهجة والسرور والناس في ضرر والناس في مصاب جلل وإعلاء هذه البهجة والسرور ليس من أخلاقيات الأزمة. رووا عن السلطان الشهيد نور الدين زنكي أنه أصابه هم شديد لما نزل الفرنج بدمياط، فأراد من حوله أن يدخل عليه الابتسامة والضحك، فقرأ عليه أحد العلماء جزءا من حديث كان له به رواية لنور الدين زنكي، وكان في الحديث حديث مسلسل بالتبسم، فطلب منه بعض طلبة الحديث أن يبتسم لتتم السلسلة على ما عرف من عادة أهل الحديث. فغضب نور الدين زنكي وقال: إني لأستحيي من الله تعالى أن يراني مبتسما والمسلمون محاصرون بالفرنجة. مظاهر الفرح وإعلاء هذه مظاهر البهجة والسرور لعلها تؤذي وتزيد ألم قلبي من أصيب في هذه الأزمة. ومن أدنى درجات المواساة ألا تعلي هذه المظاهر. أيها الإخوة، هذه الثلاثة من أخلاقيات الأزمة فيما يتعلق بعيد الأضحى أحببت أن أذكر نفسي وإياكم بها في خطبة اليوم. نسأل الله تعالى الفرج القريب بالبلاد والعباد، فرجا محفوفا بألطافه الخفية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.